تأملنا إلى أين مصيرنا وإلى أين منقلبنا، وإلى أن في كل لحظة من لحظاتنا نجوز فيها القدوم على الآخرة ثم جنة أو نار. هكذا يجب أن يكون الأمر نصب أعيننا، أن في كل لحظة من حياتنا معرضون فيها لأن يأتينا الموت فنقدم على الآخرة حالما يأتينا الموت، فنكون إما إلى جنة وسعادة أبدية أو إلى نار وعذاب أليم شديد أبدي. هذه القضية ما تنفك عنا لحظة من حياتنا الدنيا، وكل لحظة من حياتنا الدنيا تحتمل أحد الأمرين، تحتمل الموت وتحتمل الجنة أو النار. ثم إذا خطرت ببالنا الجنة ورجونا النجاة من النار، أين الجنة من الدنيا؟ أين نعيمها العظيم المقيم الدائم الأبدي الذي وضعه الله بقدرته وأوجده بكرمه وخصصه، وخصص هذه خصص الجنة للنعيم المحض، خصصها للنعيم الذي عظم شأنه ورقب فيه وجعله الغاية والقصوى من كل من يصير إليه من الملائكة والأنبياء والصالحين ومن حلا حلوهم، جعل نعيمهم وكرامتهم وجميع ثوابهم جعله في الجنة، وما جاءهم في الدنيا إلا العناء إلا المشقة إلا التعب إلا الصبر إلا أشياء وأشياء، جعل الجنة هي مثابهم ومأواهم ومصيرهم ومحل جزاء، محل الجزاء، محل الثواب، محل النعيم، حتى فارقوا الدنيا كما نعرف، فارق الدنيا، فارقها الأنبياء والصالحون، ما وجدناهم حصلوا فيها إلا على التعب والمشقة، بعضهم الجوع، بعضهم القتل، بعضهم الظلم، وهكذا. فلولا أن الآخرة هي الأصل وهي المحل الذي خصصه الله للنعيم، فكانوا أولى بأن يعجل لهم النعيم في الدنيا من غيرهم، بل زوى الدنيا عنهم واختار لهم الجنة. فإذا رجونا الجنة كان فيما نرجوه منها ما ينسينا كل نعيم الدنيا، كل نعيم في الدنيا، وإذا خشينا من النار كان خوفنا من النار ينسينا كل مصيبة من مصائب الدنيا مهما عظمت ومهما كانت، ولا يبقى لها أي أثر ولا أي معنى عند عذاب الآخرة، لأن النار من حيث هي نار شديدة فكيف بنار جهنم. ثم إن النار شديدة إذا وقعت ولو تخلص المرء منها وبقي محروقا فإنه يجد الشدة، فكيف إذا كان في النار وهي أشد من نار الدنيا ومع ذلك باقي فيها، فالنار تحرقه وهو باقي فيها وإلى الأبد. فلما علمنا وأيقنا وتيقنا أن الدنيا منتهية وأن باقون فيها إلى أجل وأمد معدود لا نعرفه ولا نعلمه ولا ندري متى ينتهي، وأن المصير والمرجع والغاية والنهاية كما انتهى من قبلنا ممن مضى من الأمم الماضية، مضى الأمم الماضية جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وأمة بعد أمة، كلهم ما انتهى مصيرهم إلا إلى الآخرة من الجنة أو إلى النار. وأما الدنيا فقد عرفنا وشاهدناها أنها ما استقرت لأحد، وأن بالأثر، وأن ما أتى على من قبلنا ما آتي علينا لا محالة، وأن كما نذكر الماضين بأنهم قد صاروا إلى جنة أو نار، سيذكرون من وراءنا أننا قد ذهبنا وصلنا إلى الجنة أو إلى النار، يذكرون من وراءنا ويتحدث عنا الجيل إذا أتت أجيال من بعدنا، فيعلمون أن قصرنا إلى جنة أو إلى نار، وأن قصرنا إلى حالة لا نقدر أن نتحول عنها أبدا، لكن إذا تأملنا اليوم نحن أحياء نفعنا التأمل ونفعنا التدبر ونفعنا التذكر، فنتلهى ونتجاهل ونتساهل الأمر حتى يأتي غيرنا فيعتبر بنا. علينا أن نحمد الله حيث ذكرنا ونحن أحياء، ونحن في حالة يمكننا فيها التلافي لما مضى واستدراك ما نقص والتخلص، التخلص من النار إلى الجنة، هذا هو الثمن الربيح للدنيا. لا نعكس الأمر، فنجعل بقانا في الدنيا غنيمة أن نتمتع فيها، كلما بقي في الدنيا استراح أنه قد عاش حتى يستغل هذا البستان، حتى يستغل هذه التجارة، حتى يستغل هذا الدار، حتى يستغل هذا هذه الحالة، هذا غلط من الرأي وفساد من الأمر، بل عليه أن يشعر قلبه كلما تذكر أنه باقي في هذه الحياة أن غنيمته من بقائه، أن غنيمته من بقائه أنه يتمكن في هذه المدة التي قد هيئت له ورزقه الله الوصول إليها أن يستدرك النجاة من النار والفوز بالجنة، هذه هي الغنيمة من البقاء في الحياة الدنيا، غنيمة البقاء في الحياة الدنيا وتأخير العمر، كما قال الله ولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر، فائدة العمر وتأخير الأجل، الفائدة العظيمة هي أنه يعلم أنه في هذه الحياة يتمكن من التوبة، من التخلص، من الاستدراك ما فرض منه، من المثابرة على ما أوجب الله عليه، من الاستقامة على حدود الله، من الوقوف، من كذا وكذا، من طلب العفو، يعني يفكر أن حياته الدنيا تغنمه النجاة من النار والفوز بالجنة، فصار لها قيمة ولها ثمن ولها مقدار إذا استعملها في طلب النجاة من النار والفوز بالجنة، هذه الذي تكسبه في هذه الحياة فائدة عظيمة وثمن ربيع. أما من جعل بقاءه في هذه الدنيا غنيمة ليتمتع بما حصل له فيها من النعيم العاجل وينسى الأهم من الفائدة من بقائه وتأخيره وتعمير الله له، فقد خسر نفسه حين أذهب حياته الدنيا في غير فائدة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها، لا ينبغي أن يذهب حياته الدنيا في الدنيا، يجعل حياته الدنيا للدنيا حتى يتوهم أن تعمير الله له ينعم في الدنيا، لا، عليه أن تكون حياته الدنيا للآخرة، يفهم نفسه أن الغنيمة له من الحياة الدنيا أن يطلب بها الآخرة، هكذا دائما يفهم قلبه ويذكر نفسه أن حياته الدنيا للآخرة لا للدنيا. الدنيا خليها على الله، خليها على ربي، لأن الله هو الذي تكفل بإدارة الحياة الدنيا وشؤونها وأجزابها وأسبابها ومتطلباتها وأحوالها، هي من شؤون الله الخاصة. هنا يقول الله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخرها. حين يقول الله: ورزقكم في السماء وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نحن نخلص حياتنا الدنيا للآخرة لأن الله لم يضمنها لنا. إن الله سبحانه وتعالى لم يضمن لنا الجنة أصلا، وإنما وكلها إلى اختيارنا وإلى إرادتنا وإلى أعمالنا وإلى طلبنا وإلى صبرنا وإلى استدامتنا وإلى مثابرتنا وإلى غير ذلك. جعل الجنة موصولة إلينا إن شئناها، فقد بين لنا طرقها وأسبابها ويسر ذلك وضمن لمن مشى في طريقها العون والسداد والتيسير والتسهيل والإعانة والتوفيق والحفظ والرعاية، وأن يصحبه الله حتى يدخله الجنة. فيقول: ادخلوها لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أنتم وأزواجكم تحبرون، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلنخصص حياتنا الدنيا للآخرة، ولا نجعل حياتنا الدنيا للدنيا حتى نفرح بكل ساعة من ساعاتها أن نكتسب بها الدنيا، لا، نتسبب سببا ما، والله هو الرزاق والمتمم والمكمل، ليست من شؤوننا وليست حسب إرادتنا. ما كل يعطى في الدنيا ما يريد ولا ما يطلب ولا ما يتسبب له، إنما يتسبب والأمر موكول إلى الله. وأما الجنة ونعيمها فإن الله ضمنها عند حصول أسبابها وجعلها شيئا لازما وحتما مقضيا كان على ربك وعدا مسؤولا. جعل الجنة تحت إرادتنا وتصرفنا وحسب أعمالنا وحسب نياتنا وحسب مقاصدنا، ولم يضمنها لأحد قط، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا وصي ولا غيره ولا إمام ولا أي عبد من عبيد الله. ما ضمن لأحد الجنة إلا إذا عمل من نفسه وباختياره عملها وقصدها وطلبها وأتاها من حيث أمره الله أن يأتي إليه، أن يأتي إليها من أبوابها. هذا صراط مستقيم قال الله، ولكن الله أمرنا أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، نطلب منه. فقال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء منا ندعو به ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. إلى المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى الذين هم أهل الكتاب، فكيف بالكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب من المشركين والملحدين؟ فقد صار هؤلاء مغضوب عليهم وضالين، فالضال لا يصل إلى الجنة أنه قد ضل عن طريقها وصار في طريق إبليس قال الله لما أهدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلما وصل الله الآخرة إلينا حين يقول مبينا لنا أنه وكلها إلينا يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شئنا مشية قهر وغلبة لأجبرنا العباد على الطاعة ومنعناهم بالقهر والقسر عن المعصية ولو شئنا فنحن قادرون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أذا أنت تكره الناس يا محمد حتى يكون مؤمن لا إن أنت إلا نذير وما عليك إلا البلاغ لو شئنا فنحن قادرون أما أنت فلا تقدر يقول الله لنبي لو شئنا الهداية كهرا وقسرا فنحن قادرون عليها أما أنت فلو شئت فإنك لا تقدر قال الله إنك لا تهدي من أحببت بل قال الله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اعملوا ما شئتم من شاء فليؤمن فيدخل الجنة ومن شاء فليكفر فله النار سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين يا عرضها كعرض السماء والأرض عدة الذين آمنوا بالله إلى آخره جعل الجنة لمن آمن واتقى والنار لمن خرج عن الإيمان والتقوى من كافر وفاسق وظالم وأي شيء ما كان خروجه عن الإيمان والتقوى بأي سبب من الأسباب أما بالكفر أو بالظلم أو بالفسق قال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون حقا أنه لن يصر على المعصية التي توجب النار يصر عليها مرتاح البال جدير العين إلا من كان قد بلغ حد الكفر وأما من حصل له الإيمان واليقين أن هذا العمل يوجب له النار والخلود فيها فإنه لا شك لا بد له من أن يكون حزينا إذا لم يتب فأن يكون في قلبه المعرفة بالتبصير وغير ذلك من الهم والغم أما من أصر وارتاح فعلى المعصية بدون أي خوف ولا وجل ولا أي خشية ولا هم ولا غم بل كأنه يعمل لا يفرق بين أن يفعل جريمة أو عملا آخر لا يفرق بين طريق الجنة وبين طريق النار في قلبه وفي نفسه فهذا إنما يأتي له أنه قد بلغ إلى حد الكفر وإلا فليس أحد يوقن بالنار ولا يخشى منها ولا يخاف سواء تخلص أو لم يتخلص ما يبقى له اسم الإيمان يعني اسم الإسلام أو اسم الإيمان إذا عمل الجريمة إذا عمل إذا ترك الواجب وفعل المحظور لا يبقى له اسم الإسلام إلا إذا كان بقي له خوف سواء تاب أو لم يتب أما من وصل إلى أنه لا مبالاة وسواء ذا أو ذا وهكذا فإنما هو لأنه قد بلغ به الحد أنه صار غير مؤمن بلقاء الله ولا بعذاب الله ولا بجنة الله أما من آمن كل الإيمان فلا بد له من الخوف والخشية، سواء انقاد لخوفه وخشيته فدخل في الإيمان وتخلص من الفسق والعصيان أو مات على عصيان، إنما يبقى له أنه ليس بكافر، وإلا فقد استحق النار بفسقه. قال الله في صفة أهل النار: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. وأما الآخرون الذين وصلوا الجنة فقال الله في صفتهم: وما يقولون ويتحدثون به في الجنة وهم على سرور متقابلين يطوف عليهم غلمان لهم ملك كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال بعضهم: إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، يعني كنا في الدنيا مشفقين كما قال الله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال: أولئك في جنات مكرمون، حين حصل لهم الإشفاق والخوف. وقال الله: خافوني إن كنتم مؤمنين. من لم يخاف الله فليس بمؤمن، سواء ما هي ما بده يفعل، إذا ما في خوف معنى ما في إيمان. يقول الله: خافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله: يدعون ربهم خوفا وطمعا، صفة المؤمنين، خوفا من عذابه وطمع بذلك، يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا قطعوا لأنفسهم بالنجاة لعلمهم بتقصير أنفسهم وبعظيم ما يجب لله عليهم، وما قنطوا من رحمة الله فرجوا رحمته وجنته لعلمهم أن الله ما خلقهم إلا ليدعوهم إليها وليسببهم لها، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه إلى أن يعفو أقرب من أن يعذب. مهما عرف الإنسان على نفسه ورجع إلى ربه ولم يصر، كما قال الله: لا يصلاها، يعني لظى جهنم، إلا الأشقى الذي كذب وتولى. تولى ربي يدعوه وهو يولي ظهره، ما يستجيب لله، هذا لباس لا جهنم، وسيجنبها الأتقى، سيجنب النار الأتقى. فجعل الله الأمر بين الرجاء والخوف، فتارة يقول إن شاء الله وكما أحتسب من عملي عند الله أني لست من المعرضين ولا من المكذبين ولا من المتولين ولا من الأشقياء، فيرجو الجنة. فإذا رجى الجنة قال: ولكني أخاف ألا أكون من الأتقياء، حين قال الله: وسيجنبها الأتقى. الأتقى مبالغة في التقوى، فيقول: ولكن أخاف أني ما وصلت إلى هذه الصفة، إلى صفة المتقين الذين قال الله أعدت للمتقين، فيخاف ألا يصل الجنة لخوفه ألا يكون من المتقين. فإذا خاف ألا يكون من المتقين فماذا يفعل؟ أيبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الخوف، أمام ما يخاف من التقصير وعدم الوصول إلى التقوى، يبقى هكذا جامدا لا يحرك له ضمير ولا ينظر له إلى حل ولا إلى مخرج، ما هكذا ينبغي. كما حصل للمرء مهمة ومعضلة من معضلات الدنيا العاجلة، حاول قصارى جهده أن يتخلص بأي وسيلة من مهام الدنيا ومعضلاتها ومشكلاتها. وما نجد أحدا يبقى مكتوف الأيدي متوازي متوكوك لما يصيبه. لا لا ما هكذا يفعل الناس أصلا. إذا خشي من مهمات الدنيا وتوقع شيئا حاول أن يتخلص منه. إذا خاف هنا انتقل إلى هنا. إذا خاف من هذه الطريق جاء من هذه الطريق. إذا خاف من هذا أن تكون الرماية صيب هذا المحل انتقل إلى هذا المحل. إذا خاف من العدو الذي لا يضيق مقاومته حاول الفرار إلى مأمن وإلى بعد عنه. وهكذا إذا وجد الثعبان حاول أن يدفعه أو يفر منه. وهكذا يحاول في كل مهمات الدنيا وكل ما يتوقع من مشكلاتها يحاول حتى في نزاعاته وفي شجاره وفي كل معضلاته يحاول أن يتخلص بكل وسيلة بالسؤال بالمشي بالاستعانة. وهكذا يدافع مهمات الدنيا ولا يبقى مكتوب أيدي. بالأولى والأحرى إذا أتته الفكرة والخوف أن لا يصل إلى الجنة لأنه ما بلغ حد التبوى أو ما كذا وكذا وكمل فيه كذا وكذا فلا يبقى هكذا مكتوب الأيدي أصم أبكم. فإن الأمر أعظم من أمور الدنيا بل عليه أن ينهض من ساعته وحينه إلى الحلول وإلى التخلص من ما قد خشي منه بأن يلجأ إلى طلب العفو إلى التوبة إلى الاستغفار إلى الجد في العمل إلى المحافظة عليه إلى النقد الأعمال إلى كي لا يزال هكذا دائما لا يزال كما لا يزال كما لم تزل الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا من وصفوا بالفضل والكمال لم يزالوا طيل حياتهم في خوف وحذر وجد واجتهاد ولا توانوا ساعة ولا رضوا على أنفسهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يأتي بالعمل ما فيه خوف أن لا يقبل أن يكون ناقصا أن يكون مدخولا فيه أن يبدو لهم يوم القيامة ما لم يكن يحتسب وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون بدا لهم سيئات ما كسبوا أو نحوها. فهو لم يزل خائفا ولكن لا يبقى جامدا أمام الخوف. عليه أن يتطلب لنفسه الأمن بكل مستطاعة بكل همة لأنه في أمر مهم في أمر أعظم من أمور الدنيا وأعظم 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 ومما لا يوصف من العظمة من خسران الجنة ثم المصير إلى النار. فائدة الذكرى التي قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن فائدة الذكرى هي أن يتذكر إذا ذكر تذكر يكون من المؤمنين. فإذا تذكر عمل بموجب ذكرى لا أنه يتذكر مجرد إلزام حجة على نفسه إنما يحصل له من الذكرى مزيد حجة وبيان عليه ولكنه لا يستنفع من ذكرى. فهذا خسران مبين أن يذكر ويبصر فيعرف الذكرى والبصيرة ثم لا يعمل بموجبها بل يبقى على ما هو عليه ما يجد في نفسه أي بيان ولا أي تحول. لا من علامة المؤمن كلما تذكر استفاد من الذكرى واتعظ بها وعمل بموجبها. لو لم يستفد من الذكرى إلا طلب المغفرة والعفو والرجوع إلى الله والالتجاء إلى الله والخوف من الله والاستغاثة بالله والخشية لله والوقوف بين يدي الله. ثم الهمه في اعماله في صلاته يزداد همه فيها من زياده الذكرى من زياده الانتباه من زياده الاخلاص من كذا وكذا وفي صومه وفي انفاقه وفي معاملته في بيته ينقذ نفسه من مبتدا معاملته الى اخرها ينقذها هل هو مصيب او مخطي او منقص عليه ان يتمم او كذا وكذا عليه من الذكرى ان يجدد شيئا ويستفيد امر ويرغب وانا ما ازيد ولا اتحول ما بالله ربما بالاخ لان في الاثر اذا شاب المرء شب له خصلتان شب هذا تحذير ما معناه انه لازم ما معناه هذا التحذير واليقظه ما معناه انه عذر له من يشب له الشب الاستعار استعر في قلبه الحرص وطول الامل لا شاب المرء شب من شاب شب له خصلتان الحرص وطول الامل فائدة هذا إنه يقول يتخلص عن هذا يحذر منها فيقول الشيء أولادي أن أتخلص من الحرص كيف أحرص أنا على استهتار كيف أطول الأمل نتيجة الشيء كيف الشيء يأتي لي بالأمل كيف أكون في شيبوبتي أكثر أملا من شبابي هذا غلط ان يكون في شيبوبته اماله طويله والشيب الى ان يذكره بالموت اقرب من ان يتيح له الامال الطويله الشيب الى ان يجعله يستغنم بقيه عمره اولى من ان يستغنمها في الدنيا فيقول الشيبه مثلا كذا مضى لي زمان طويل عريض رايت اياك مكيال اياك المكيال من يوم عرفت نفسي اذا ماذا ينبغي لي ينبغي لي ان اجمع حسي وان اخصص شيئا اتحول الى طريقه من الاهتمام بالاخره من التخلي عن الدنيا يقول مثلا هذا عادتها صعبه يكد لا ما هي شيء يقول لا ما راح يتفكر من طلال كما شيبه نذر بالدنيا واعتكف المسجد وخلها لها الحين في هذا الاخرين ترى تقول لا ما عدا حق شيء ولا جاهدين يسوي حاجة عند رابط وجع معرض خلص قال هذا الذي ينبغي للشيبة ان يتخلص فيقول ابقى على من عليه طلال يأتينا الموت ما قدر استفدت من عمري الا لياك الخير ملها والماء ملها والماء ملها والماء الشيخ والشباب كل واحد لكن هذه عبرة وفكرة يجب التيقظ لها أن الشيب ينبغي له أن يفكر في أمره في ماضيه وفي مستقبله فيقول كم مضى من زمان هي شيء أكل عبرة إذا استغنمت بقية عمري فكما في الأثر بقية العمر لا قيمة له ما له قيمة لأن ببقية العمر تستفيد أشياء تخلص من الماضي استدراك لما قد قصر تلافي ما قد لأنه محتاج إلى الأبد محتاج إلى أن يمهد له في دار الأبد أحوج من دار قد أشرف على الارتحال منها كيف يحرص ويكمل باقي عمره في دنيا منتهية ثم يصل إلى الآخرة وهو صفر وقد أتاح الله له في آخر عمره أن يستغنم عمارة وبناء محله الأبدي الذي سرعان ما يصل إليه ويبقى فيه أبدا حتى لا يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقدم من قبل أن يتمنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني الساعة أمر عام وخاص، لأن الشيبة أولى بأن يستغنم التقديم للآخرة. يقول بستر الله عليها فيما مضى، يجمل عليها فيما مضى، وعمرني إلى هذا المكان، فإن استغنمت بقية عمري لأكسب في آخرتي، ولما الدنيا هي تياك الكيلة، فأنا بأستفيد في آخر بقية عمري بفضل الله فائدة عظيمة أبدية ما أحوجني إليها ولا أغنى بي عنها. ما الدنيا لجربها ما هذا لا سيئة وآخرها يا رواحة. لكن إذا استغنم بقية عمره للآخرة، للإزدياد فيها، للبقاء فيها، للزيادة نعيمها، فهو يعلم أن كل فرصة بقيت له من عمره لاستغنمها للآخرة فما أسعده بها، لأنها تكون مع آخر العمر، يكون العمل ناميا وزاكيا من عدة وجوه، لأن الشيبة ما بقي له، ما بقي له أن يعمل عملا غير خالص لله. متى؟ متى؟ يعني عليه أن يعمل العمل بإخلاص لله، ولا بقي له أمل في غير الله. رايح رايح، متى يأتيه الشيطان فيدخله في اللهو والغفلة وعدم الإخلاص لله في العمل؟ يعني متى أستفيد؟ متى أغنم؟ إذا تركت هذه الفرصة، إذا وصلت إلى هذا الحد وبقي لي شيء من الوقت، ثم عمل في عمل وعادي ناقد أخبصه برياء أو بسمعة أو بأي شيء من مما يحبط عملي، فإلى متى وإلى أي حين وإلى متى أصلح وإلى أي وقت يبقى لي عذر فيها؟ أي زمان وأي وقت؟ إذا كان الشباب يأتي الشيطان فيسوف له الصلاة في آخر عمره، فأما هذا فقد جاءه النذير الشيب والمضي العمر، فلا يبقى للشيبة مجال إلا أن يكون عمله خالصا لله أكثر من غيره، لأن يكون متوجها إلى الله مستغنم، لأنه يقول بقي بقي بركة ما بقي بركة ما بقي قد مضى ما مضى ولعله ضيع. لكن الحمد لله الذي أخرني لأستدرك ما مضى وأكسب فيما بقي وأتخلص فيه من الإخلاص لله، من التوجه إلى الله، من يعني يوجه قلبه ونظره وفكره إن يا عيبة إن عادة يدخل لها الشيطان بحلاقيفه يغره كما غر الصغار إذا عاد باغ تبرو. فأما هو فقد وصل إلى الغاية التي ما بقي له حد، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد وعاده الشيء يكمل باقي عمره في الغفلة وله ولا الضياع، فقد فرط في عمره وما استفاد من تأخير الله له، وكان مقتا عليه أن يعني يصل إلى هذا الحد وما يرتعي ولا ينتهي ولا يستفيد من ماضي زمانه ولا يعتبر بالعبر ولا يعلم أنه قد مات من قبله أمم، ويعني ممن وأصغر منه الألوف والألوف، وهو قد أخره الله من ورائهم، وما فائدة التأخير إلا أن يتخلص في هذا الوقت للآخرة ويمحضه للآخرة ويكرفش مع أهل الدنيا كرفشة، كل يخطف له معهم خطف له ولكنه متجه كذا ما عاد لا يخطف لما تكمل مدته، فهذه هذا العادة بدع من جديد وجديد، وكأن عادة ولد هذه الشيء أبله ضياع ولا ضياع. يقول كفى كفى ضياع ما مضى، كم مضى من زماني وأنا في قفل له وهو نجح في دنياي، نجح كل ما مضى في الدنيا في الدنيا، ما دام قد جاء لي فرصة استدرك بها الآخرة اكسبوا بها نعيم الاخره، ازدادوا بها درجات، ازداد بها تخلص من الاحساب، تخلص من الذنوب، توجه الى الاخره، الاعراض عن الدنيا، التسلي عنها. فعلى العقل يتركها وغير ويقال في شيء معهم. والشباب كذلك ما وصف النبي بقوله تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. قال شاب نشا في طاعه الله فله مزيه على الشيبه، لان الشباب مما يدعو الى الغرور. ان الفراغ والشباب والجدى مفسده بالمرء اي مفسده. فاذا كان شاب لكنه ناشي في طاعه الله كان له فضل وميزه وقدر عند الله اعظم من الشيبه. اما الشيبه ف بسمعه زياده تدعوه الى ان لا يكون كالشباب. فاذا كان قال خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذا شر الكهول، هذه الشباب الشباب كسب العاده بدع من جديد. والشباب اذا تشبه بالشيوخ فهو من الوفاء ان يكون طريقه طريقه الشيبات. فاذا كان الشيبه اسوا حالا من الشباب فيها فضيحتان، يجد الشباب مستقيما خيرا منه، يجد الشباب يامر اباه وينهاه ويرشده ويوعظه، ويجد الشباب من بنيه وبني بنيه واخوته الصغار يجدهم مقتنعين من الدنيا وهو غير مقتنع، يجد في قلوبهم قناعة وعفة ما هي فيه. عليه أن يعرف على نفسه أن هذه فضيحة فيه ومرح وعيب كبير، أن يكونوا أزهد منه وأخوف منه وأحسن منه. هو أولى أن يترك الدنيا لهم ويتفرغ للآخرة، وأن يكون هو المرشد، وأن يكون هو الموعظ، وأن يكون هو المقتنع والزاهد أزهد منهم. ما إذا كان بالعكس هذه عيب يجده في نفسه ومقت ينقص به نفسه. لا وجد الشباب زاهدين من الدنيا أشكال منه وحريص أعثر منهم. ما شاء الله نجي عمره وهو عنده أنه مبطو، نجي عمره وهو عنده أنه هذه قائم بالدنيا، نجح عمره عنده إنه لو ما هو ما هكذا قال الله. ولا ندب عباده إلا أن يعملوا للآخرة ويجدوا للآخرة ويستعملوا أعمارهم للآخرة. قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ينجح عمره وآخر بشيء بوبته وعاده يحكم الدنيا لأولاده. لا يجي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا ان وعد الله حق. ولا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الله عنده علم الساعه ينزل الغيب يعلم ما في الارحام. ما هذه نفس ما لا تكسب غدا ما هذه نفس باي ارض تموت. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله نقول نفس ما قدمت لغد. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان الاخره لهي الحيوان او كانوا يعلمون. الهاكم التكاثر حتى درتم المقادر. ما فكيت لها طلقة من اللهو بالتكاثر في الدنيا إلى الموت. كان لو رجعت من الفكر وإلى النظر ولو قبل الموت بقليل إن هذا لم ينفعكم عند الله. لكن الحسرة أن يتلهى حتى يزور المقابر ما يفك لها طلقة لما يجيها الموت. لا ماذا ما هو نافع له للدنيا نافع له. قال للأذى يتبع المرء ولده وماله وعمله إلى المقبرة يشيعه ماله ما لأن إذا معه ما أبي يجيل الفائدة منه إن يشيعه الطانية هو اهتمام الناس به له صاحب الدنيا وأولاده معه وعمله. فإذا دفنوا رجع إثناء وبقي الثالث رجع ماله وولده رجعوا عنه وتركوه أفردوه وأسلموه إلى ربه، وما بقي ينفعه كما قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويبقى مع عمله، لا يبقى مع عمله، يبقى مع فيه لا يزبه ولا ينفك عنه، لا عند موته ولا حال موته ولا بعد موته ولا حين نزوله قبره ولا حين نشره وبعده ولا حين وقوفه للحساب بين يدي ربه. العمل باقي ولازم له، إن كان عملا صالحا فما أسعده به، وما أكثر تمنيه في ذلك الوقت أن يكون أكثر وأكثر، إنه يتمنى وإن كان عمله صالحا يتمنى أنه أكثر وأكثر، إن كان له صلاة فأفائدته وتمنى أنها أكثر، إن كان له صيام فأفائدته وتمنى أنه أكثر، إن رأى عملا صدقة برا إحسانا معروفا تجاوزا كذا كذا تمنى أنها أكثر وأكثر، لأنها التي نفعته، لأنها التي صاحبته، لأنها التي أمنته، لأنها التي صارت له حصنا منيعا من كل مهمة. فعلى المرء حين يفهم أن حياته الدنيا ذات ثلاثة أشياء يحوط بالمرء، ثلاثة أشياء يحوط به: ولده وماله وعمله، كلها يمشي بينها، تارة يلاحظ الأولاد، تارة يلاحظ المال، تارة يلاحظ العمل. فلما عرف أن هذه الأشياء الثلاثة ملازمة له، قال في نفسه: العمل العمل، التقوى التقوى، أنا بأجد في العمل، أنا بأهتم بعملي، أنا بأصلح عملي، أنا بأبارك عملي، أنا بأهتم بعملي، وأما مالي وولدي فما يغاضي المغاضة بقدر الحال، لعلمه أن النهاية وعند النهاية لا ينفع إلا عمله، وأن ولده لا ينفع وماله كيف يحرص أن يأخذ شيئا ولو لم يكن إلا شبهة شيئا من المال، يبارك ماله لأجل أولاده، مداري الماء مبلغ من حبه لأولاده والفتنة بهم، صار يفرح الماء شاجر ولفلف لهم، سواء بالله أن يجد الشيء حلال مصفى ولا يقول مقلع، أنا بالذي لقص في عملي من أجل زيد ولدي طنجعة ما أدري وإيش بيستفيدوا منها وأدري وإيش بينفع منها، عملي أولاد الجد يطول مثل أن يأتيه شيء من الدنيا يخصه، تمام، زوجة تخصه، قال ها زوجتي ونذر بك هذا، ولا قال إن دا يصبر يجمع الأمر ابنه ينقبا يعارضه على مرته، فلا قال مرته يقنع لي لأنها تخصني في حياتي، الجهال عيشته يحلو بيني وبين زوجتي ولادي، ورفض أولاده وتكنى زوجته حينها نفعاء أخصوه مباشرة. فالعمل أولى أن يقول إيهن إيهن يا أولادي أن أنقص عملي لأزيد في دنيا، لا، إن صبر إن اجتمع الأمر لأن أعاونكم في دنياكم من غير نقص في عملي، فلا هو زيادة في عمل، يعني كل عمل بل بنية حسنة وعلى طريقة صالحة فهو من زيادة في العمل، وأما أن يتعارض مع عملي شيء من دنياكم فلا، لو كانت الدنيا لي ما أثرتها على عملي، وما عادكم أحب إلي من نفسي، أبل أحبكم لأجنكم أولادي، ومن نفسي حب إليها من أولادي ما عند النهاية، لأن كل شاه معلق بكراها ما يوم القيامة، ما أيه كل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يوم عليه شأن يغنيه. وإن قال الله وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لو يداعي أولاده يوم القيامة فيقول يا أولادي خففوا عني شيئا من جرمي ما استمعوا له ولا التفتوا إليه ولا حملوا عنه شيئا ولو كان ذا قربى أصلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون في الأبد. يعني أنقص في عملي من أجل دنيا ثانية ثم أصير إلى الدار الأبدية حيث لا ينفعني مال ولا بنون. لا، عملي هو المهم. يكون أمام عمله كالذئب، يعني كالأسد، ما يزحزح، كأنه لا يعرف أولاده ولا يعرفه. إذا كان الأنباء ينقص من عمله كأنه لا يعرفه ولا يعرفه. إن كان شيء من الأمور لا يتعارض مع عملي ولا ينقصه، عندي لا ينفعني وما معي مجال منه ولا عاد نافع لغيره، فلا، أدينا جهدنا وصلحنا نيتنا وأضفنا إلى عملنا، لأن النية صالحة تكسب الرزق عملا صالحا كيفما ولو إلى غير. أما أن يحاولوا فيه أن ينقص من عمله من أجل دنياهم تصلح، فيقول لا، هيهات، ما نصحتموني ولا بريتوني، أنتم أولى أن تبروني بأن تعينوني على عملي الذي ينفعني في الآخرة. إذا كنتم أبرار فلا يدعوكم حبكم لأنفسكم أن تخاطروا بعملي من أجل دنياكم. إذا كنتم أبرار فالبر أن تعينوني على إصلاح عملي، لأنه أكبر بر وأنفعت وأعظم ما يبر الولد أباه إذا أعانه على عمله الصالح، حتى يكون الابن حريصا على أن يكسب أباه العمل الصالح مهما نقص. إذا قال الوالد لأولاده أنا متشكك وخايف في تياك الجربة ولا في تياك المسألة وبدي أتخلص منها، قالوا يا أبا افعل ما شئت وتخلص بما شئت وانفع نفسك، ما احنا نافع إلا وهنيئا افعل ما شئت، يعينوه يشجعوه ولا يتنتنوا عنده يلووا مداعرهم. أنا نحن صاصين إلا بابا ما يفتنوه، عليهم أن يشجعوه على كل ما أراد، حتى ولو قال يريد أن يتصدق ما يفعل، قالوا تعال تصدق ينفعك، ما أحرصنا على ما ينفعك، احنا إلى ما ينفعك في الآخرة، أحرص إلى ما ينفعك في الدنيا. لو ضربت منا ما لم تستفيد به في الدنيا لا أعطيناك، فكيف لا نرضى لك بشيء ينفعك في الآخرة وتسعد به أبدا؟ حتى يتعاونوا على البر والتقوى. من أجل ماذا وماذا ستكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الله يجمعهم في الآخرة، يجمعهم في الجنة جميعا هو وأولاده، لما تعاونوا في الدنيا على البر والتقوى. الوالد عان ولده على بره وعلى ما ينفعه في آخرته، وكان أحرص شيء على الوالد أن ينفع ولده فيما ينفعه في الآخرة، والولد أحرص شيء عنده وأهم شيء عنده أن ينفع والده بما ينفعه في الآخرة. فيجمع الله بينهم جميعا في دار الأبد، كما جمع بين علي والحسنين وأولادهم. فصاروا في الدنيا قتلا ومزجوا تمزيقا وبددوا تبديدا، ولكن هيهات أن يحول الفسق والكبرة والمردة بينما يريد الله من إحسانه إليهم. هيهات وهيهات، لقد فعلوا ما فعلوا، وأما أنهم حالوا بينما يريد الله لهم من الخير فلم يحولوا، بل جمعوا بينهم وزادوهم قربا من بعضهم ببعض. كلما حصل لأحدهم قتل أو أي ظلم إنما رفعوه به وألحقوه بأيديه وبسالفة ممن حذى حلوة، فصاروا يجتمعون في الآخرة المقر الأبدي والدار النعيم، كما قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يبه الأهل ما حين أوتي كتابه بعد الهم والغم، ولما وقت الخوف ما بيجري وين بيمينه من شماله ولا بيلتفت لأحد لكل امرئ منهم ما ذي شان يغلي. بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. مناع ان يفتدي من العذاب ببني، لكن اما في الدنيا فلا يصل الى هذا الحد، لا يفرط مع بعضهم الاخر حتى كل احد يتمنى ان يفتدي من الاخر. الابن يتمنى ان يفتدي بابيه، والاب يتمنى ان يفتدي ببنيه. يتعاونوا في الدنيا على اعمال الاخره ليسعدوا جميعا في الاخره وينجوا جميعا ويجتمعوا في الجنه جميعا حتى يحصل لهم الاجتماع في دار النعيم الابدي الذي لا يخافون فرده ولا يخافون نقصا ولا موتا ولا اي شيء، بل اخوانا على سرور متقابلين يجتمعون الى الابد. ما اعظم هذا الامر لمن تصوره وعرفه ولم يجعل الدنيا محلا لان يصغي الى اولاده ولا الى اقاربه لاجل الدنيا، بل يجعل ذلك للاخره، يعلم لعلمه انهم واصلون اليها باقون فيها منعمون فيها مخلدون فيها، فهو لا يحسب للدنيا حسابها حتى اذا مات بنيه وهو يرجو لهم النجاح لم يهمه فراقهم، انما يهمه ان يعمل عملا يلحق بسببه اولاده، لا سيما اولاده الصغار اللي بدهم يشكل لهم الجنه، او الكبار الابرار الصالحين الاخيار اذا سبقوه كان حرصه من بعد ذلك ومن وراء حزنه عليهم ان يجد في العمل الصالح ليلقاه ما يجتمع بهم وينعم معهم ابد الابدين، لا ان يكون حبهم لبعضهم البعض مخصوص محصور على الدنيا والاخره يا ضياعا. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، لا ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران. أما في الدنيا فليست خسارة، لقد مات أبناء الصالحين بين أيديهم وقتلوا أمامهم وبين أيديهم، وما كان ذلك خسارة عليهم لما كانوا يجتمعون معهم في الآخرة وينعمون أبدا. إن فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله، إن فاطمة عندما اشتد بها الحزن العظيم واشتد بها الأمر والكرب العظيم الذي كادت أن تموت قبل أن يموت أبوها صلوات الله عليه وعلى آله، لقد كادت أن تموت من الحزن والألم لفراق أبيها، لأنها شاهدت منه مرض الموت، ومن هو أبوها الذي هو أكبر مصيبة على العالم الذي في زمانه والذي نجا من بعده. قال صلوات الله عليه وعلى آله: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنكم لن تصابوا بمثلي، ولو هلك أولادهم ولو هلك أقاربهم ولو بلغ من المصيبة ما بلغت حد المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه للأمة، لأنه كان طريق الجنة، طريقهم إلى الجنة والنجاة من النار، كيف لا يكون أكبر منه؟
ما شاء الله.
فكيف بابنته فاطمة؟ هذه بنته لها بنته من الأمة مصابة به، فكيف بابنته التي مصيبتها خاصة وعادها مشاركة للعامة في مصيبتهم؟ ثم إنها فاطمة، ثم إن لها كان مزية وشيء عظيم عند والدها تميزت به عن سائر أخواتها لما خصها الله به من الفضل والقرب من رسول الله ومودة النبي لها، حتى روي أن روي أن عليا سأل رسول الله: أين أحب إليك، أنا أو فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلي وأنت أحب إلى الله.
ما شاء الله،
ما أمكنه يقول أن علي أحب إليه، مع أن علي نفس النبي، لكن ماذا حدث حين اشتد بها الكرب العظيم وهي عند رأس أبيها وهو يجود بنفسه يكاد أن يفارق الدنيا؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إنك أول من يلحق بي، وإنك سيدة نساء أهل الجنة.
ما شاء الله.
حين ذلك وجد الناظرون في وجهها البشرى والتبسم.
ما شاء الله.
تبسمت فالتفت إليها أزواج النبي من هناك.